أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن بدأنا ولله الحمد في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، وما زلنا في المقدمة هذه الليلة الثالثة، ونحن ما زلنا في المقدمة. لكن ينبغي لطالب العلم إذا قرأ أن يقرأ المقدمة ويفهم معنى المقدمة، لأن فهم الكلمات مهم. ولذا نحن نتكلم بإيجاز حول شرح المقدمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. أرسله بالهدى. ما هو الهدى؟ ما هو الهدى؟ العلم النافع. الهدى هو العلم النافع. ربنا أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. ما هو دين الحق؟ العمل الصالح. دين الحق هو العمل الصالح، والهدى العلم النافع. لأن الإنسان إخوان إذا كان عنده علم يعرف الطريق الصحيح ويسير عليه كأنه في نور، لكن الذي ليس عنده علم لا يدري أين يذهب. ولذا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولذا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأوا كما اتفقنا يا إخوان بالصلاة على رسول الله. ننظر كم مرة نصلي عليه في درسنا هذا. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نطلب الأجر من الله. الرسول غني عنا وربنا غني عنا، لكن أعمالنا لمنفعتنا، تنفعنا نحن. وكلما أكثرت من الصلاة على رسول الله ازداد حبك له. فهنا قال أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق. عرفنا أن الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولذا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دائرة بين العلم والعمل، دائرة بين العلم والعمل. فالعلم بالهدى والعمل الصالح بدين الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. ما هو الدليل على أن الرسول رحمة عليه الصلاة والسلام؟ قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك إلا رحمة. الرحمة كما يقول أهل اللغة العربية مفعول لأجله، عاملها قوله أرسل، يعني أن الله أرسله. الله أرسل محمد عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليرحم به العالمين، ليكون محمد عليه الصلاة والسلام سببا لرحمة الله للعالمين. وهذا هو الواقع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فاتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا في جهل، كانوا من أهل النار، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. قدوة للعاملين يعني معنى قدوة أسوة نقتدي به. فهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا وإمامنا وإسوتنا. المؤلف رحمه الله قال: أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. هذه جاءت في كثير من عبارات العلماء رحمهم الله: حجة على العباد أجمعين. وهذا يقتضي إذا كان حجة، إذا كان حجة على العباد كل العباد، هذا يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، مرسل إلى الملائكة، مرسل إلى جميع الخلق. لكن إرساله إلى الجن هذا لا شك فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام إرساله إلى الجن أمر معلوم، لكن إرساله إلى الملائكة، هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة؟ هذا العلماء يقولون فيه نظر، فيه نظر. ولذلك لم قول حجة على العباد المفروض أن يكون بلفظ آخر غير هذا القول. ولذلك لو أنه قال حجة على من أرسل إليهم أجمعين لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أم لا، ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة، والملائكة لا شك أنهم من عباد الله. إذن الأسلم في العبارة أن نقول وحجة على من أرسل إليهم أجمعين حتى نخرج من هذا الإشكال. لكن يأتينا إخوان سؤال: الجن هل منهم رسول؟ وإلا الرسل كلهم من الإنس. الصحيح أن الجن ليس فيهم رسول، لكن فيهم نذر، فيهم نذر، ينذرون الناس ويعلمون الناس ويخوفون الناس. لكن الرسل هم من الإنس، لأن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. قال ذريتهما، والجن ليس من ذرية نوح، والجن ليس من ذرية إبراهيم. ولذا ربنا يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لكن فيه آية أشكلت على بعض من الناس، آية في القرآن الكريم أشكلت على بعض من الناس في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قال: رسل منكم. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الجن والإنس ويقول: رسل منكم. لكن ما هو الجواب عن هذا الإشكال؛ لأننا نقول الجن ليس منهم رسول. قالوا: إن قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم هذا خطاب للمجموع وليس للجميع، لمجموع الإنس والجن وليس للجميع. وأيضا إجابة أخرى أن المراد بالرسل من الجن هم النذر، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا يا إخواني هو القول الحق أن الجن ما فيهم رسل وليسوا أهلا لأن يكون منهم رسول، الجن ليسوا أهلاً أن يكون منهم رسول. لماذا؟ لأن الجن يا إخوان هم ذرية إبليس، الجن هم ذرية إبليس، لكن إبليس كافر كتبت عليه النار، لكن ذريته منهم الصالح ومنهم غير الصالح، منهم الصالحين ومنهم دون ذلك، ومنهم المسلمون ومنهم القاسطون، كما ذكر الله عز وجل في سورة الجن: وكفى الجن، كفاهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخبث الخلق، أخبث الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل، ثم يكون منهم الصالح ويكون منهم المسلم. ولذا عقيدتنا أيها الإخوة أن الجن ليس منهم رسل، لكن هل فيهم دعاة؟ هل فيهم نذر؟ نعم، فيهم أناس صالحين يدعون إلى الله عز وجل. ولذا الآيات القرآنية تبين أنهم يقولون سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأيضا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأيضا منا الصالحين ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ولذا الرسل كلهم من الإنس وليسوا من الجن. ولذا قال رحمه الله تعالى بين الله به، الله أكبر، شوفوا كيف ما نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة وهو قدوة، وأيضا بين الله به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين به وبما أنزل عليه. الذي بين هو الله عز وجل، وهذا من لازم كونه تعالى مبينا أنه بين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه الكتاب. هنيئا لهذه الأمة المؤمنين الصالحين، هنيئا لهم، لأن الله أنزل عليهم أفضل كتاب منذ خلقت الخليقة، أفضل كتاب هو القرآن الكريم، وأحسن كتاب هو القرآن الكريم، كما أن أفضل كتاب عند بني إسرائيل هو التوراة، عند القرآن هو أفضل كتاب من التوراة ومن غيرها، والقرآن كلام الله عز وجل. وأيضا الكتاب إذا جاء اسم الكتاب في القرآن المقصود به القرآن، والحكمة المقصود بها السنة. القرآن والسنة كل ما فيه، كل ما في القرآن والسنة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم، وهذا أمر يعلمه من تتبع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أن جميع ما يحتاج الناس إليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى كلام أبي ذر رضي الله عنه، ماذا يقول؟ يقول لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقوله رضي الله عنه وما طائر يقلب جناحيه في السماء، يعني معناه أنه بين لنا الذي في الأرض والذي في السماء، بين الرسول عليه الصلاة والسلام لنا كل شيء بإذن الله عز وجل، لأن الله أنزل عليه القرآن والحكمة. في واحد من المشركين وفي بعض الروايات من اليهود، وأنتم تعرفون اليهود الخبثاء، قال لي سلمان، تعرفون سلمان؟ سلمان الفارسي، سلمان الفارسي كان رجل قوي، كان رجل نشيط يحب العمل، ما يتوانى في العمل، ولذلك تخاصم المهاجرون والأنصار في سلمان لما رأوا شدته وقوته ونشاطه في العمل. الأنصار يقولون سلمان منا، المهاجرون يقولون سلمان منا، تخاصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سلمان منا أهل البيت، ريحوا أنفسكم، سلمان منا أهل البيت. شوفوا يا إخوان محبة المسلمين لبعض، ما يقول أنا من قبيلة كذا ويفخر على الآخرين، نحن كلنا مسلمون، نحن كلنا مسلمون، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ونحن عبيده، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الرجل من المشركين يريد أن يتكلم مع سلمان ويبين أن دين الإسلام دين يتكلم عن الأشياء الوسخة كما يقولون. قال لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. شوفوا كيف اللفظ، لفظ قبر. علمكم، يعني لو أنه قال علمكم كل شيء يكفي، لكنه قال حتى القراءة. ماذا قال سلمان؟ قال: نعم. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون عند المسلم علم، إذا جاءه كافر يناقشه لابد أن يكون عنده علم. قال سلمان: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهانا أن نستنجي باليمين، نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. وأيضا بين الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا كيف نلبس، كيف نلبس الثوب، كيف نلبس الحذاء، كيف نقوم، كيف نقعد، كيف ننام. فما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه لنا عليه الصلاة والسلام، أفحمه، أفحم هذا الكافر. ولذلك عنده علم رضي الله عنه. وأيضا المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دائما يبحث عن المصلحة للمؤمنين، ما يريد أن يضرهم في شيء أبدا، وإنما يريد أن يكون المصلحة عندهم. ولذا ربنا صدق، ربنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليك، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم إيش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم والله، والله إنه رؤوف رحيم. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، هو من أهل مكة، والمدينة فيها نخيل، وأنتم تعرفون النخيل طويلة، الذي يصعد النخلة يتعب فيها، فكانوا مساكين يطلعون في الفحل ويأخذون منه اللقاح وينزلون ويطلعون للنخلة ويلقحون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا تعب، تعب عليكم يا جماعة، لكن اتركوها لله، وربنا سبحانه وتعالى يصلحها. قالوا: إذا تركناها. فتركوا التلقيح وتركوا طلوع النخل، ففسد التمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد راحتهم، لكن ما يريد ما يعرف هذه التجارب التي كانوا يعملونها ويعلمون بها. فلما فسد جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، نحن تركنا اللقاح ففسدت الثمار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الإنسان إذا كان عنده تجربة فإنه أعلم بها. يعني مثلا عندنا عالم يحفظ القرآن ويحفظ السنة، لكن لا يستطيع أن يصنع لك باب، وجاهل، واحد جاهل لا يعرف شيء يستطيع أن يصنع الباب أو يستطيع أن يعمل لك كمبيوتر. ولذا هذه بالتجارب وبالتعلم يا إخوان، أمور الدنيا بالتعلم وبالتجارب، حتى الطب كله بالتجارب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كله حرصا على راحتهم، لكن لما أخبروه أنها فسدت قال: أنتم أعلم بها، أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذا يا إخوان، علمانا رحمهم الله يأتيهم مواقف حرجة، الكفار يسألون ويأتون لهم بمواقف حرجة. فيه أحد العلماء رحمهم الله اسمه محمد عبده، هذا من علماء مصر، محمد عبده رحمه الله، كان في باريس وكان في مطعم، والمطعم فيه أناس مسلمين ونصارى ويهود وكل أحد، لأن هذا باريس بلاد كفر. فجاء رجل من النصارى وقالوا: هذا شيخ من علماء المسلمين، فجاءه هذا النصراني وقال: أيها الشيخ، إن كتابكم فيه هذه الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن كنت مؤمنا بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام، وهل هذا الطعام موجود في القرآن أو ليس موجود في القرآن؟ قال: ماذا قال محمد عبد الشيخ؟ قال: نعم، هذا موجود في القرآن. قال: كيف؟ أنا قرأت القرآن لم أجد هذا فيه، لم أجد هذا فيه. قال: فهذا النصراني يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ، كتاب مطعم، ويريد أن يفهم العلماء أيضا القرآن يعلم الناس كيف يطبخون، كيف يصنعون، كيف، لكن هو يعلمهم الأحكام، الإسلام يعلمك الأحكام. فقال الشيخ محمد عبدون: نعم في القرآن. قال: أين هو؟ أين هو؟ كيف نصنع هذا الطعام؟ موجود في القرآن الكريم. قال الشيخ: تعال اجلس. نادى صاحب المطعم: يا صاحب المطعم تعال. قال له: كيف صنعت هذا الطعام؟ قال: صنعت فيه كذا وكذا وكذا، عملت البصل وعملت الرز وعملت اللحمة وعملت كذا وكذا حتى حضرت الطعام. فقال الشيخ: هكذا هو في القرآن. قال النصراني: ما فهمت، ما فهمت كلامك هذا، يعني تعجب النصراني. قال: أين؟ قال: إن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كنت لا تعلم الطبخ اسأل أهل الطبيخ، إذا كنت لا تعلم الصناعة اسأل أهل الصناعة، لكن لابد أن تعمل، لابد أن تعلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. وهذه يا أخوان، هذه قاعدة في كل شيء، ليس خاصا بالعلم الشرعي. الأسئلة: أهل العلم اسألوا أهل الذكر، ليس خاصا بالعلم الشرعي، بل كل شيء لا نعلمه نتعلمه، نسأل أهل الاختصاص. وهذا توجيه فوجهنا القرآن، أننا إذا لم نعلم الشيء نسأل أهل الاختصاص به. فسألنا هذا الرجل فأخبرنا: فبهت الذي كفر فما يستطيع أن يقول شيئا. إذن عقيدتنا أيها الإخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء، وهل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل؟ هل علمنا ما نعتقده في أسماء الله وفي صفاته، وأعطانا أخبار كثيرة عن الله وإلا لا؟ نعم، لا شك، وهذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. فكيف يعلمهم أن الإنسان يجلس في الحمام، كيف يجلس أو كيف يدخل الحمام، ولا يعلمهم عن صفات الله عز وجل؟ الله ما أرسله أهم شيء إلا ليعرفوا الله، ليعرفوا الشيء الكثير عن الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يتعلم العلم ولا يكون جاهل. أي صنعة تعلمها، تعلم السباحة، تعلم ركوب الخيل، تعلم كيف ترمي، تعلم كيف تصيب، لابد أن يكون عندك علم. كثير من الناس وللأسف حتى البزبوز الحنفية ما يعرف يربطها أو يركبها، لكن لو تعلم شيء يسير عرفها، جاء بالسباك وقال: كيف أركبها؟ عرفها مرة واحدة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، لكن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وسط، تعليمه وسط، اعتدال، ليس فيه تطرف وليس فيه خروج عن الجادة، وأيضا ليس فيه ضعف، وإنما هو وسط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه العقيدة الواسطية، هذه العقيدة الواسطية شرحها الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وشرحها أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه. شيخ الإسلام يقول في أهل التفويض، القائلين إذا جاءتك آية أو حديث في صفات الله ففوضه ولا تتكلم به أبدا وكن معه كالأمي. يعني جماعة من أهل التفويض يقول إذا جاء صفة من الله قل أنا ما أعلم، أنا ما أعلم هذا، لأن صفات الله فوق كل شيء. الرسول علمك، الرسول صلى الله عليه وسلم علمك المعاني، وإلا ما الفائدة في إنزال القرآن؟ ما الفائدة في إرسال محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك المفوضة يقولون إذا جاءت آية أو حديث في صفات الله نتركها، لا نتكلم فيها أبدا، ونكون مثل العام أمي كأنني لا أعلم شيئا. يعني إذا قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تسأل أهل التفويض ما معنى وجه الله، يقول لا 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 ما نعرف عنها شيء، هذه صفة من صفات الله لا نستطيع أن نتكلم. طيب ما هو الوجه؟ قال ما نعرف الوجه، ما نعرف شيئا من الصفات. هؤلاء اسمهم مفوضة، وهم أجهل الجهلة، أجهل الجهلة. صفات الله، صفات الله وأسماء الله عز وجل علمنا بها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وعلمنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن نقول لا نتكلم في صفات الله لا نعرف معناها، هذا غير صحيح. هؤلاء المفوضة قالوا هذا الكلام، لكن جاءنا هناك أيضا أناس يحرفون، يغيرون المعنى، يتكلمون بشيء غير صحيح، يحرفون. ولذا تسلطوا على المسلمين المفوضة وقالوا ما دام أنكم أميون نحن عندنا علم، نحن عندنا علم نحرف، يعني نحرف الكلام ونفسر الآيات والأحاديث على ما نريد. وهذا التحريف خطر يا إخوان على الإسلام، وهو أيضا انحراف، نسأل الله العافية. ولذا الجماعة أنصار السنة المحمدية وسط بين المفوضة وبين أيضا المحرفة. فمثلا مع أنه الآن يوجد في كتب الذين لا يعلمون مذهب السلف على وجه الحقيقة، بعضهم يقول السلف هم أهل التفويض، ولهذا جاء في كلامهم أن أهل السنة قسمان، أهل تفويض وأهل تأويل، يعنون بأهل التأويل التحريف الذين يقولون، وهذا خطأ. أهل التحريف، التحريف والمفوضة كل هذا خطأ وليس من أهل السنة، كما أن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة ولا يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة، وخالفوا رئيسهم أبو الحسن الأشعري في آخر حياته، رجع عن كل أموره، لكن بقي تلاميذه يذيعون مذهبه، نسأل الله العافية. أهل التحريف يا إخوان يقولون مثلا في قوله تعالى استوى على العرش، ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات أكثر من 6 آيات أن الله استوى على العرش، ما معنى استوى على العرش؟ نسأل المفوضة ماذا تقولون يا مفوضة، قل لنا ما ندري ما نتكلم عنها. نسأل المحرفة يقولون استولى، نسأل أهل السنة والجماعة ما معناها، يقولون علا وارتفع. أيهما أحسن؟ أيهما الوسط؟ أيوة، لأن استولى ليس لها دليل من اللغة العربية، وإنما يستدلون بقول نصراني، بقول نصراني شعر نسأل الله العافية، يقول استولى استوى استوى بشر على العراق بدون سيف ودم مهراق. معنى بشر استوى يعني استولى، فربنا يعني استولى، يعني هل كان قبل ربنا أحد واستولى ربنا عليه؟ لا، ليس حقيقة، وإنما ربنا على وارتفع، وبين في آيات كثيرة أنه في السماء، وبين أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فانظروا إلى أهل السنة والجماعة وسط، بين الذين حرفوا قالوا معنا استوى استولى، وبين المفوضة الذين يقولون لا نفهم المعنى، أيضا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. ما معنى يداه مبسوطتان؟ المفوضة قالوا يدان، ما معنى يدان؟ ما ندري. هؤلاء جهلة، يقول نعم نحن أميين في صفات الله أميين. وهؤلاء المفوضة على خطر يا أخوان، على خطر، لأنهم مساكين كأنهم يقولون القرآن ليس له معاني، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لها معاني، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يفهم معاني القرآن الكريم. هذا أخطر من التحريف، أخطر من التحريف. فهؤلاء يقولون بل يداه مبسوطتان، المفوضة يقول ما ندري، المحرفة ماذا يقولون؟ يقولون يداه يعني نعمه، نعم الله عز وجل مبسوطة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ نثبت له يد ليست كأيدي المخلوقين، يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لأن الأيدي في المخلوقات تختلف. انظر إلى يد القطة، انظر إلى يد الجمل، انظر إلى يد البقرة، انظر إلى يد الخروف، تختلف الأيدي. وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، فما دام أن مخلوقاته تختلف فكيف ما بين الخالق والمخلوق؟ فصفات الله جل وعلا عالية، وصفاته كلها كمال، وأسماؤه عالية. فمعنى يداه يعني يدين حقيقتين، حقيقة لله عز وجل. أيضا يقولون في قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ما معنى يبقى وجه ربك؟ المفوض يقولون ما نفهم معناها، نحن أميين. المحرفة ماذا يقولون؟ يقولون الثواب، يبقى ثواب ربك. أهل السنة والجماعة وسط بينهم، يقولون نثبت أن لله وجه يليق به سبحانه وتعالى. انظروا إلى الوسطية والاعتدال، فيها راحة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ عندهم أدلة، الأدلة يا إخوان مستوفاة وكثيرة. ولذلك أهل السنة، أهل السنة ليسوا أهل تفويض، ليسوا أهل تفويض، بل أهل معرفة وعلم، لكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه، وهو الكيفية. يقول نثبت لله وجه، نثبت لله عينين، نثبت لله يدين، ولكن لا نعلم كيفية. هذا أدب، هذا أدب، الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بها. وهذا غاية الأدب مع الله عز وجل، أن ما لا يخبرك الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أن حبيبنا سيدنا قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. لكن للأسف بعض العلماء المتأخرين أخذوا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أخذوا تفسير لا يحتمله النص، قالوا هذا شامل للتصرف وشامل للحكم، يعني أننا نحن نعلم كيف نصنع الباب، كيف نبني البناء، كيف نشيده ونبني العمارات العظيمة، ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء. حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد البلد فإن ذلك جائز، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا غلط، هذا غلط كبير، لأن الأحكام هي لله عز وجل. الحكم هذا حلال وهذا حرام، حكمه لله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الصنائع كيف يصنع هذا؟ كيف يحول هذا من مكان إلى آخر؟ هذا يعرفه الإنسان بالتعلم وبالتجربة. ولذا ينبغي أن نقول لهؤلاء الذين قالوا إن نحن أعلم بأمور دنيانا في كل شيء هذا غير صحيح. أنت أعلم بأمور دنياك في التجربة، لكن الحكم هو لله عز وجل. ولذلك بعض من الناس، وهذا خطأ يا إخوان، يتوسع في مدلولات الألفاظ حتى يحمل اللفظ ما لا يحتمله، إما عنده جهل وإما عنده هوى، كما أنكم سمعتم أن أحد الكتاب كتب في جريدة كويتية تفسير قل هو الله أحد، تفسير خاطئ ما يقوله حتى الجاهل، حتى الجاهل، وهذا لهوى في نفسه، نسأل الله العافية. فالتأويل إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين محمود، أما التحريف فمذموم، أما التحريف فمذموم. المهم أيها الإخوة، نعرف من العقائد الصحيحة العقيدة، من العقائد الصحيحة العقيدة. ما هي العقيدة؟ ما هي العقيدة؟ هي ما يحكم به الإنسان في قلبه. عقيدتك ما تحكم به في قلبك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، يحكم بقلبه على شيء، فإن وافق الحق فهو صحيح وإن خالفه فهو باطل. يعني أنت اعتقدت أن هذا الرجل فلان وهو غير فلان، اعتقدت أن هذا الماء بارد وهو غير بارد، اعتقدت، يعني الإنسان قد يعتقد اعتقاد بقلبه ولكنه قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. كذلك العقائد في الإسلام تختلف، لكن عندنا علم وعندنا عقيدة، عندنا علم وعندنا عقيدة. ما هو الفرق بين العقيدة والعلم؟ العلم ندرك الشيء على ما هو عليه، والعقيدة أن تعتقد بقلبك عليه وتثبته أو تنفيه. ولذا العقيدة عم من حيث أنه قد يصيب الإنسان الحق والواقع وقد لا يصيبه، لكن العلم يصيبه قطعا، وهي أخص من حيث إن العلم إدراك والعقيدة حكم. وهذا فسرها بعضهم بأنها حكم الذهن الجازم هو العقيدة، فإن طابق الواقع أو طابق الشرع في الأمور الشرعية فحق، وإلا فهي باطلة. فالعلم إدراك بلا حكم، العلم إدراك بلا حكم، وأما العقيدة فهي حكم. العلم يا إخواني يطابق الواقع، العلم يطابق الواقع، العقيدة قد تخالف الواقع. ولهذا قد تعتقد أن فلان تاجر وعنده أموال وليس عنده أموال، قد تعتقد أن فلان عالم وليس بعالم، تعتقد أن هذا حرام وليس بحرام، ولكن إذا كنت تعلم أنه حرام فهو حرام. مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، فتقول حرام لأنها صريحة. إذن العقيدة هي حكم الذهن الجازم، العقيدة هي حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فهو صحيح وإن خالف فهو فاسد. وعرفنا يا إخواني الأعمال القويمة هي التي تشمل العبادات لأنها قويمة، كما قال تعالى ديناً قيما. وأيضاً أعمال ديننا أيها الإخوة يشمل الأخلاق الفاضلة، ما يتخلق به الإنسان في معاملة الناس من اللين والبشاشة وما إلى ذلك. وأيضاً ديننا فيه الآداب العالية، ما يتأدب به الإنسان في نفسه بحيث لا يعمل أعمالاً تخل بالمروءة. وأيضاً دين الإسلام محجة، طريقة واضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم هذه العقيدة يا إخوان، العقيدة التي يريد أن يشرحها الشيخ رحمه الله، يقول سار على ذلك أمة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين استجابوا لله ورسوله، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. وقال تمسكوا بها بأيديهم وعضوا عليها بأسنانهم. النواجذ ما هي؟ عضوا عليها بالنواجذ أقصى الأضراس، وهي كناية عن قوة التمسك بها. الآن يا إخوان عندنا أربع أشياء. عقيدة، العقيدة هي المبنية على العلم بالله وأسمائه وصفاته. وعندنا عبادة، ما هي العبادة؟ حركات الجسم مثل الركوع والقيام والسجود. وعندنا خلق، وهو ما يتخلق به الإنسان. وعندنا أدب، ما ينهجه الإنسان. فإذا توفرت هذه الأمور الأربعة فهؤلاء هم الطائفة الذين لا زالوا على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم على ذلك. وهذا كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ما هو يأتي أمر الله؟ يذهب الصالحون ويبقى شرار الخلق وتقوم عليهم القيامة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.